لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد. قال: وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب البيوع، قال: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، يعني بيان عدم بيع الحاضر وهو المقيم في المدينة للقادم من البادية. والعلة في ذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لأن المقيم إذا تولى بيعها فيه ضرر لأهل البلد، والبادي إذا حضر إلى السوق باع سلعته ثم ذهب، بخلاف الحاضر يقول له: تمهل ولا تبع الآن وانتظر الزيادة، وهذا فيه ضرر. والناس يسترزق بعضهم من بعض ولا بأس بذلك، وباعها بطيب نفس. لكن إذا دخل البادي ووكل الحاضر لا بأس في التوكيل أن يبيع، أرسل إليه السلعة وقال: بعها، والحاضر يبيعها، وهذا ليس فيه محظور. أرسل بسلعته إلى فلان المقيم في البلد ووكله ببيع، هذا لا بأس به. وإنما الذي نهى عنه الشارع وهو دخول البادي إلى السوق واستقبال الحاضر له المقيم وبيع سلعته. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. وحديث جابر قال: لا يبيع حاضر لباد. ثم ذكر العلة صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس. وهذا من أجل المصلحة، من أجل مصلحة أهل البلد، يستفيد بعضهم من بعض، والمحتاج يشتري بثمن أخف قليلا، يرزق الله بعضهم من بعض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك للمصلحة، مصلحة أهل البلد، كما مر معنا أنه نهى عن تلقي الركبان المقبلون إلى السوق ثم يأخذ السلعة ثم يدخل بها البلد ويزيد فيها، وهذا فيه ضرر أيضا على أهل البلد. فالنهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر الباد إنما نهي للمصلحة. وكما مر معنا على أنه إذا باع قبل أن يدخل السوق ودخل السوق فله الخيار، إما أن يمضي البيع أو لا يمضي، وهذا دليل على أن النهي للمصلحة، مصلحة أهل البلد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال وأحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال قتيبة يبلغ به، وهذا تفريق بين ما تحمله من شيخ قتيبة وشيخ أحمد بن منيع، فقتيبة يبلغ به يعني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق شيخه نصر بن علي ابن نصر الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، صدوق محمد بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم الركبان يخرج يشتري منه خارج البلد، يعني مقبل بسلعته فيستقبله خارج البلد ويشتريها لنفسه، بخلاف بيع الحاضر على أن البدوي يدخل السوق فيستقبله داخل السوق ويقول أنا أبيعها لك، هذا هو الفرق. سمسارة. نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق بعضهم الله يرزق بعضهم من بعض. نعم.
شيخ وهنا كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر في كلام
قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قال وكرهوا أن يبيع حاضر لباد، وهذه الكراهة يعني كراهة التنزيه ليست كراهة للتحريم. قال ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد يعني لباس. قال وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز، يعني إنما قلت لك النهي للمصلحة. نعم البيع صحيح ما في إشكال. نعم.
قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه جميعا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة،
والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا رضي الله تعالى عنه عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما عن البيضاء بالسلت.
السلت
أنا مشدد فقط. عن البيضاء بالسلت
واحد ما بينهم السلت أو السلت.
عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش قال: سألنا سعدا فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابلة، يعني بيان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع بهذه الطريقة. بيع المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو البستان الذي يزرع، وفسر ببيع الزرع، زرع الحقل. الحقل يزرع، يحرث ثم يزرع، وينتظر الحبوب، ثم يحصد ويجفف، ثم يجمع بعد ذلك. هذا هو الحقل. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة كما فسرها في الحديث. لأن الناتج مكيل الحبوب التي تنتج من الحقل مكيل، ولا بد من التساوي في المكيلات. وبيعه بالحنطة ما يجوز إلا بشرط، إذا كان يريد جزه علفا لا بأس، إذا كان يريد جزه علفا لدوابه فهذا لا بأس به. اشتراه بدراهم، اشتراه بحبوب، اشتراه بتمر، اشتراه. وإنما النهي عن شراء الحقل يريد الحبوب، وينتظر حتى يأتي الحبوب، هذا الذي لا يجوز ومحرم، وهي من البيوع المحرمة. وأما المزابنة فهو بيع التمر في رؤوس النخل، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن تنتفي هنا المساواة، لأن الرطب إذا جف قالوا ينقص، عندما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرطب إذا جف هل ينقص؟ قالوا نعم، قال لا. فهذه من البيوع المنهي عنها بيع الحقل بالحنطة، وبيع الرطب بالتمر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة قلنا بيع الزرع، وأتى في بعض التفسيرات على أن المحاقلة هي المحارثة، على أن يكتري الحقل بجزء معين بالربع بالثلث بالنصف هذا لا بأس به وليس فيه نهي لأنه شيء محدود ومعلوم، ربع الناتج نصف الناتج ثلث الناتج على ما اتفقا، وهذا لا يدخل في هذا الباب لأن هذا الباب إنما نهى عن ذلك لوقوع الغرر وعدم التماثل. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال زيد بن أبي عياش قال سألت سعدا عن البيضاء، البيضاء وهي الحنطة الشعير، وسلت نوع من الشعير لكنه أزيلت عنه القشرة يعني سلت، فالقشرة الخارجية أزيلت فأصبح أبيض، هذا يسمى سلت أو سلت، تزال القشرة الخارجية ويبقى ما بداخلها، وهو نوع من أنواع الشعير يعني ليس له قشر، فاعتبره نوع واحد فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، قال فنهى عن ذلك لأنهما واحد، والفرق بينهما أن هذا أخذت قشرته فقط. قال وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله وينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، قال إلا مثلا بمثل هاء وها. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بلال يشتري له تمرا وكان معه تمر رديء فكان يأخذ من التمر الجيد الصاع بالصاعين من التمر الرديء، فعندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أوه عين الربا، بع الرديء واشتري به الجنيب يعني الجيد، بع وما حصلت عليه من ثمن اشتري به الجيد، ولهذا قال نهى عن بيع الرطب لأن الرطب ينشف ويقل بخلاف التمر فهو جاهز. قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. العمل على هذا عند أهل العلم يعني في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأما المحارثة فهذا لا بأس به لكن بشرط أن يكون بشيء معلوم، لا يقول لي نصف الأرض من المنطقة الشمالية ولك النصف من المنطقة الجنوبية، قد تأتي هذا بشيء جيد وهذه لا تأتي بشيء جيد، وإنما يكون بشيء معلوم النصف الربع الثمن السدس على ما اتفقا، لا بد أن يكون شيئا معلوما وليس فيه غرر، وإنما القصد بهذا الحديث المحاقلة وهي بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول حديث قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وفي الصحيحين مقرون، يعني في صحيح البخاري مقرون في الصحيح مقرون، ما أخرج له على انفراده مباشرة وإنما كان مقرونا بغيره ثقة، عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي بعده حديث قتيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، قال أن زيدا أبا عياش وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن، سأل سعدا، سعده بن أبي وقاص رضي الله عنه.
شيخنا المحاقل يا شيخ، بيع الزرع بالحنطة، طيب إذا باعه بغير الحنطة يا شيخ؟
إذا باعه بدراهم هي نفس الحكاية، إذا 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 كان يريد الثمر، لأنه يكون فيه غرر. سيأتينا أحاديث لا يباع حتى يبدو الصلاح، ولهذا قال في النخل حتى في حديث ابن عمر حتى يحمار أو يصفر. فهمت؟ كيف؟ العلة في الثمر لأنه يكون فيه غرر، قد لا يأتي بشيء، قد لا تأتي بناتج، وقد تصيبها جائحة، وسيأتينا في الجوائح.
المزابنة يا شيخ؟
المزابنة الرطب بالتمر،
ورخص بذلك العراية،
لأن التمر العراية ستأتي، العراية هذا للتفقه، العراية للتفقه في شيء محدود، في شيء محدود سيأتينا. نعم، لا تستبقوا. خلاص. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. قال وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمل عاهة، نهى البائع والمشتري. قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، يعني بيان أن هذا البيع لا يجوز، فلا تباع الثمرة حتى يبدو الصلاح. ومن هذا بيع الناس لفاكهة المنقى، يشتري الإنسان الفاكهة مزرعة يشتريها بالآلاف وهي لا زالت في إزهارها ولم تخرج ثمرة، أو كانت ثمرة لكنها غير ناضجة، فهذه البيوع لا تجوز، وإنما البيع للثمرة إذا كانت الثمرة جاهزة والناس ينتفعون بها، لأنها قد لا تسلم الجائحة وقد لا تنتج ثمرا، ويحدث خصومات، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. يزهو يعني يطيب ويصلح لأكل الناس، الناس يأكلونه ويتفكهون به، لا بأس بذلك في البيع، وأما قبله لا يجوز البيع، والبيع محرم. قال وبهذا الإسناد إسناد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حتى يبيض أو يحمر، لأنهم من يكون أبيضا أو يكون أحمر لا بس، حتى يبيض ويحمر يعني يبدو الصلاح، فلا يباع حتى يبدو صلاحه ويشتد ويكون صالحا للأكل، فعند ذلك لا بأس أن يشترى. قال: حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري، والنهي يقتضي التحريم. وحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني يبدو الصلاح، يعني الثمرة لا تباع أيا كانت إلا إذا اشتدت وبدا صلاحها وأصبحت صالحة للأكل، والناس يتفكهون بذلك لا بأس. وأما قبل هذا فالبيع محرم ولا يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري. لا يقول المشتري خلاص، ولا يقول البائع هي في حظك، لا، البيع لابد أن يكون على شيء بين ولا يكون فيه غرر، ولا يكون فيه أيضا في الاستلام والتسليم مماطلة، فلا بد أن يكون واضحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فإذا كان البيع يسير على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالبركة تكون حاصلة للبائع وللمشتري. وأما إذا حصل هناك غرر فالبركة تكون منزوعة للبائع وللمشتري. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيوع قد يتضرر فيها المشتري وقد يتضرر فيها البائع. ومن ذلك هذه البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ أحمد بن منية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن مقسم المعروف بإسماعيل بن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، أيوب هو بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا، والكراهة قلنا عند المتقدمين كراهة التحريم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. لا بد أن يبدو بدو الصلاح أن يظهر ويكون واضحا للعيان، والناس يأكلون منه ويتفكهون به، وإلا لا يجوز. قال: وهو القول الشافعي وأحمد وإسحاق. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال الحلواني، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: وعفان، عفان هو ابن مسلم الصفار، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عندك تقريب عفان إلا ابن ماجه ولا الستة؟ عفان بن مسلم الصفار.
عفان بن مسلم،
ايه
عفان بن مسلم عبد الله،
ارفع بالمخرج.
عفان ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه وربما وهم. وقال ابن معين، ابن معين أنكرناه في سفر سنة 1920، ومات بعده بيسير من كبار العاشرة الجماعة
كلهم. إذا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عفان ابن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وسليمان بن حرب ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قالوا: أبو الوليد وعفان وسليمان. قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم
شيخنا،
تفضل.
أهل المزارع الآن، أهل المانجا وأهل الموز يبيعون شيخ وهو أخضر، ماذا يفعلون فيه شيخ؟ التاجر ماذا يقوم؟ يقوم ويأخذه ويحطه في كراتين ويرش عليه مادة كيميائية. هذه المادة يا شيخ تعجل في إنضاجه 3 أيام ويوضع في الثلاجة.
كل هذا ما يجوز.
الحجة في ذلك يا شيخ
كل هذا ما يجوز. كل هذا ما يجوز
شيخ. الآن كذا يرشون عليه مادة حتى الموز الشيخ لما تشوفه تشوف عليه زي البودرة البيضاء.
المهم هذا الفعل ما يجوز. ليس الهم وهو كسب المبالغ المادية، ولكن ينبغي على المؤمن أن يخاف على نفسه لأنه لا يبقى في هذه الدنيا. والمال لا يذهب معه في قبره. والحديث يقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ليس الأمر سهلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن يبدو صلاحه. لا بد من بدو الصلاح.
شيخ العلة الآفة يا شيخ.
كيف؟
العلة الآفة.
ممكن. ليش لا؟
طب الآن يأمن يقول لك أنا أمنت من الآفة.
لا. لا 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 لا. الله سبحانه وتعالى من يأمن؟
الله.
لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يمسي مؤمن ويصبح كافر. عد باقي شجرة. لا إله إلا الله. نعم.
الله يشغلهم كذا يا شيخ.
الله يصلحهم. المسألة ما هي فلوس.
الله يشغلهم.
المسألة ما هي فلوس.
شيخ تقطف الثمرة يا شيخ وهي خضراء قاسية.
ما يجوز. ما يجوز بأي حال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني سأل عنها. ينقص رطب. ينقص إذا يبس. قالوا نعم. قال لا. فلا بد. وفي العنب قال لا إلا أنا أسود. والحب قال إلا أنا أشتد. ليش؟ حتى يصلح أن الناس تأكل. يعرف أنه يؤكل وتأكله الناس وتتفقه يبيع. لأنه شيء جاهز. وأما أنه شيء في الأمور الغيبية يضع عليه مادة يضع عليه المادة وقد لا ينتج وقد لا يصلح. ومن يضمن هذا؟ نعم. أيوة أضرار يسببها للمستهلك. نعم. قال رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن بيع حبل للحبلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو بيع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل، يعني تحريم بيع حبل الحبل وهو ناتج النتاج. وبيع حبل الحبلة عندما تكون أحد الأنعام البقر أو الغنم أو الماعز أو الضان تكون حاملا ولا يدرى بماذا حامل، فهو يبيع نتاج الناتج. يعني إذا نتجت تلك الدابة وكانت أنثى ثم حملت ونتجت، هذا الناتج هو الذي يبيعه. هذا شيء معدوم وبيع معدوم ولا يجوز وفيه غرر. أقول نتاج النتاج، كأن تكون هناك أحد الأنعام بقر أو إبل أو غنم أو ماعز، وتعرف هذه الأنثى بجودة ناتجها، فيقول وهي الآن حامل، فهو يشتري، لا يشتري هذا الحمل ولكن يشتري حمل الحمل. يعني إذا نتجت وكبرت تلك الدابة ثم حملت واشتري ناتجها، شيء معدوم وليس له وجود، لأن البيع لا بد أن يكون شيئا ظاهر وواضح للعيان، لا يكون مجهولا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا بيع معدوم لما فيه من الضرر، لأنها قد تموت وقد لا تنتج ناتجا، فكيف ننتظر نتاج الناتج؟ قد تموت عند نتاجها وقد لا يوجد نتاج، وقد يكون ذكرا وقد يكون إلى آخره. فهذا بيع غير معلوم، فيه ضرر، وهو بيع مجهول ولا يجوز. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وأنه يقتضي التحريم، عن حبل الحبلة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وحبل الحبلة نتاج النتاج، يعني إذا نتجت وأتت بأنثى ثم كبرت ثم حملت ثم نتجت، فأنت تشتري فهو يبيع منك ذلك الناتج الثالث. قال: وهو بيع مفسوخ، يعني محرم ولا يجوز. بيع مفسوخ يعني محرم ولا يجوز ولا يكون تاما. قال: وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم. قاطبة قال: وهو من بيوع الغرر. قال: وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب إلى آخره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، النافع نافع مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، اقرأ الباب اللي بعده. قريب منه.
قال: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال: حدثنا أبو كريم قال: أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: إذا نبثت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، يعني بيان تحريم بيع الغرر. والغرر هو كل ما كان فيه خصومة وشجار، يحصل فيه خصومة وفيه شجار، فيه غبن للبائع أو للمشتري، وفيه ضرر لأحدهما، فلا يجوز مثل ذلك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والغرر على وجه العموم ليس هو أمر محدود، وإنما على العموم، كل ما أوجب خصومة من البيوع، كل ما أوجب خصومة من البيوع فهو بيع غرر وفيه ضرر. أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبيع الغرر لأن فيه ضرر بأحدهما، هو غر صاحبه وأصبحت بينهما خصومة وشجار. قال: وبيع الحصاة. بيع الحصاة أيضا من البيوع التي فيها غرر، إما أن يقول كبيع الأرض مثلا، إذا وصلت تلك الحصى إلى مكان كذا فهذا بعته منك أو اشتريته منك، فقد يكون قويا وتكون المسافة أبعد ويكون يعني بر البائع، وقد يكون ليس قويا ويكون أقل فيكون ضررا على المشتري. وهذا فيه غرر، أو أي ثوب، وهذا قال مثل المنابذة، لأنه أي شيء نبذ أي ثوب نبذته فهو لك بكذا، هذا فيه غرر. الثياب أحيانا تكون لها قيمة عالية ولها تكون قيمة نازلة، لأنها ليست لها قيم متساوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر عام وهو الغرر، فكل ما فيه غرر وضرر نهى عنه. والشافعي مثل لذلك ببعض أمثلة، قال: قال الشافعي: من بيع الغرر بيع السمك في الماء، لأن من شروط البيع لابد القبض والتسليم، القدرة على تسليم المبيع. والسمك في الماء، لما أتي لك بيع منك سمك في البحر كيف تسلمه؟ أو الطير في السماء، أبيع منك هذا كالطير، لا تستطيع على تسليمه. قال: وبيع العبد الآبق، بيع العبد الآبق الذي هرب من سيدها، آبق أبقى يعني هرب من سيده، فأنت تريد بيع عبد ليس بملكك ولا تستطيع أن تسلمه، وبيع الطير في السماء. وهذه من البيوع التي لا تجوز، وهذه مثال على بيع الغرر، وهو كثير كل شيء، لكن هناك القاعدة: كل شيء فيه خصومة وفيه جدال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه. قال: وما معنى بيع الحصان؟ يقول الباع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصات فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، على أي شيء تقع تلك الحصاة فالبيع تم بيني وبينك، وهذا لا يجوز. قال: وهو يشبه بيع المنابذة، وهذا كان من بيوع أهل الجاهلية، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم: لابد أن يكون البيع واضح والمبيع واضح وثمن البيع واضح والقدرة على تسليمه مستطية، وأن يكون من أهل البيع ومن أهل الشراء، لا يكون عليه ملاحظة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من طريق شيخ أبو كريب، وهو محمد بن العلا ابن كريب أبو كريب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو أسامة حماد، أبو أسامة حماد بن أسامة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم.